بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن وجوب غسل اليدين والكلام في دخول المرفق من عدمه والاستناد في نهاية المطاف إلى أن الدليل عندنا على لزوم غسل المرفق التسالم الموجود بين أعلامنا على ذلك، بل تسالم المتشرعة، بل تسالم المسلمين. لو لم يقبل التسالم المذكور لا مناص من التنزل إلى الاحتياط الوجوبي والبناء على الاحتياط في وجوب غسل المرفق. الكلام الآن في اعتبار وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، فيجب الابتداء في غسل اليد من المرفق انتهاء إلى أطراف الأصابع، وبناء على هذا لن يجوز نكس الغسل، فلا يجوز أن يبتدأ في غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. قلنا فيما تقدم بأن المسألة ذات قولين، فإن هناك من أصحابنا من قرر عدم جواز الابتداء بأصابع اليد انتهاء إلى المرفق، ومن أصحابنا من قرر جواز غسل اليدين سواء من المرفق إلى الأصابع أم من الأصابع إلى المرفق. وبكلمة، الحديث في مسألة جواز النكس في غسل اليد، هل يجوز غسل اليد منكوسا أو لا يجوز غسل اليد منكوسا؟ من قال بوجوب الابتداء من المرفق بنى على عدم جواز غسل اليد منكوسا، ومن قال بعدم وجوب الابتداء من المرفق قال بجواز غسل اليد منكوسا. كلامنا فعلا في البين. طبعا نقلنا أقوال علمائنا كما عرفت، وقد أشرنا أيضا إلى مختار العامة، فقلنا بأن العامة قالوا بجواز النكس فيبتدأ في غسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين كما يجوز غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع. الكلام الآن ها هنا، ما هو المتصور في مقام الاستدلال لذلك؟ قد يقرب الاستدلال بالآية القرآنية على جواز الغسل منكوسا، بمعنى جواز غسل اليدين ابتداء من الأصابع إلى المرفق، فيقرر ذلك من خلال قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقد تضمنت الآية التعبير بكلمة إلى الدال على الانتهاء والغاية. توضيح ذلك، إن الآية الشريفة بصدد بيان كيفية الغسل، وهذا يستوجب أن تتضمن الآية المباركة تحديدا لابتداء الغسل وانتهاء إليه حتى تكون مبينة لذلك، لأننا قررنا أن الآية بصدد تحديد المغسول وبصدد بيان كيفية الغسل، فما دامت بصدد بيان كيفية الغسل طبيعي أن تكون الآية القرآنية مشيرة إلى موضع الابتداء ومشيرة إلى موضع الانتهاء. قد حددت الآية القرآنية الانتهاء بماذا؟ بالمرفق. فقد جعلت الآية القرآنية المرفق غاية للغسل، وأن المرفق تنتهي عنده عملية الغسل، يعني إذا وصلنا إلى المرفق فقد انتهت عملية الغسل، بالوصول إلى المرفق تنتهي عملية الغسل حينئذ. نعم، الآية لم تتعرض لبيان ابتداء الغسل، إلا أن ذلك لا يمنع. لماذا؟ لأن الابتداء يعرف من خلال معرفة تحديد اليد، فيكون مبتدأ الغسل هو أصابع اليد. وبكلمة أخرى، المغسول عندنا في الآية محدد أو لا؟ المغسول عندنا في الآية محدد ما بين المرفق وأصابعه وأطراف الأصابع. ما دام المغسول في الآية عندنا محددا فذاك يعني أن هناك أن أحد الحدين يمثل الابتداء والحد الآخر يمثل الانتهاء، والآية القرآنية قد أشارت إلى الانتهاء وهو المرفق، فيكون الابتداء هو أطراف الأصابع. فإذا من هذا يستفاد الأمر. فإذا هذا ما يمكن تقريب الاستدلال به أو تقريب الاستدلال بالآية القرآنية على جواز الابتداء في غسل اليدين من الأصابع إلى المرفق، جواز الغسل منكوسا. تمامية الاستدلال بالآية القرآنية تقوم على التالي، تقوم على التسليم بكون الآية القرآنية في مقام بيان كيفية الغسل، وليست الآية القرآنية في مقام بيان تحديد ما يغسل، تحديد المغسول. أو لا أقل، البناء على دلالة الآية القرآنية على الأمرين، بمعنى كما تدل الآية القرآنية على بيان كيفية الغسل تدل الآية القرآنية أيضا على بيان تحديد المغسول. هذا ما يمكن أن يقرب به الاستدلال من خلال الآية القرآنية على المدعى.
يمكن أن يقرب أيضا بشكل آخر
بفرما
أن الآية ليست في مقام تحديد حد الغسل وإنما في مقام تحديد المغسول، لكنها مطلقة، فبالتالي على اعتبار أنها لم تحدد الكيفية تكون كل الكيفيتين جائز.
جميل جدا، جميل جدا. يعني تريدون أن تتمسكون بالإطلاق بما أن الآية القرآنية يعني أيضا بيرجع إلى كلامي بس بطريقة ثانية.
سمعت الشيخ ذكر الشيخ هو قال يعني العامة عندما قالوا بجواز النكس لم يقولوا بأن الآية في مقام بيان حد الغسل وإنما حد المغسول، بس زي ما ذكرت بإطلاقها.
بل باسط كلامكم، يعني تريدون أن تقرروا التالي بأن الآية القرآنية في مقام بيان أمرين، في مقام بيان تحديد المغسول وفي مقام بيان كيفية الغسل.
لا.
أعرض خدمتكم، أكمل كلامي لينعقد له ظهور ثم بعد ذلك أعقب. الأمر الأول وهو بيان حد المغسول، حددته الآية القرآنية ما بين أطراف الأصابع مثلا إلى المرفق. والأمر الثاني وهو بيان الغسل، لأن الآية القرآنية ليست في مقام الإهمال وإنما في مقام البيان أطلقت كيفية الغسل، فلم تذكر كيفية معينة وإنما قالت كل ما يحقق الغسل ما بين وبين محقق للغرض. بمقتضى الإطلاق يستفاد جواز النكس كما يستفاد جواز الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. هذا مقتضى التقريب.
يعني سمعت الشيخ يقول بأن الإطلاق منعقد على اعتبار الآية في مقام بيان كيفية الغسل، أن لو ما كانت الآية
أحسنتم
لا منعقد الإطلاق.
أحسنتم فقط. أحسنتم خب، وبالتالي تقريب كلامكم يعني خب، فبالتالي يترتب الأثر. أيضا هذا بيان آخر. بالنتيجة يعني هذا ما يذكر. أقول تمامية الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى تعتمد على أن تكون الآية القرآنية في مقام بيان كيفية الغسل، سواء في مقام بيان كيفية الغسل بالإطلاق كما ذكرتم أم في مقام بيان كيفية الغسل بالتحديد كما ذكرنا. النتيجة أن الآية القرآنية ليست فقط في مقام بيان تحديد المغسول أو ما يغسل، وإنما هي مضافة لكونها في مقام بيان تحديد ما يغسل، هي أيضا بصدد بيان كيفية الغسل. فإذا كانت الآية القرآنية بصدد بيان كيفية الغسل يثبت المطلوب. هذا إذن الاستدلال قائم على هذه النكتة، ولذلك مجرد إنكار هذه النكتة أو هذه المقدمة أو هذا الأمر موجب إلى بطلان الاستدلال. أجاب المصنف حفظه الله عن الاستدلال بالآية، فأجاب عن كون الآية القرآنية في مقام البيان، قال بأن الآية القرآنية في مقام الدلالة على تحديد المغسول، وليست الآية القرآنية بصدد بيان كيفية الغسل. وبكلمة أصر المصنف على كون الآية القرآنية أجنبية في عن بيان كيفية الغسل بهذا التقرير. قال بأن إلى غاية لماذا؟ إلى غاية للمحدود دون الحد، نظير قولك اصبغ الجدار إلى السقف، فإن المستفاد من أن ما ينبغي أن يصبغ هو هذا المقدار، أما أنه يلزم الابتداء في عملية الصبغ من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل ليس واضحا. كذلك قولهم اصطل السيف إلى القبضة، فإن المستفاد من أن عملية الصقل شاملة لهذا المقدار من دون بيان فيها لكيفية عملية الصقل من حيث الابتداء والانتهاء. مثله أيضا قولهم خضب يدك إلى المرفق، خضب يدك إلى المرفق يدل على نفس الأمر، يدل على أن منطقة الخضاب إلى ما بين الأصابع وبين المرفق، أما أن عملية الخضاب تكون من المرفق إلى الأصابع من الأصابع إلى المرفق ليس واضحا. مع أنه لو التزم بكون الآية الشريفة في مقام بيان كيفية الغسل للزم أن يكون الابتداء من الأصابع إلى المرفق واجبا، فيكون مدلول الآية القرآنية أنه يجب أن يبدأ في غسل يده بأصابعه، وهذا ما لم يقل به أحد، حتى العامة القائلون أو القائلين بأن الآية القرآنية لبيان كيفية الغسل لا يفتون باللزوم، وإنما يقولون بالجواز، يجوز أن تغسل ابتداء من المرفق إلى أصابعك ويجوز أن تغسل من أصابعك إلى المرفق، يدعون أن الغسل من الأصابع إلى المرفق أفضل من الغسل من المرفق إلى الأصابع. إذن بناء على هذا لا مجال للاستناد للآية القرآنية في مقام الاستدلال للبناء على جواز النكس في عملية الوضوء. يبقى عندنا تساؤل حاصله، ما هو السبب في تعرض الآية الشريفة لبيان حد المغسول دون بيان منها لكيفية الغسل؟ السؤال يطرح، الآية القرآنية في مقام البيان، لماذا اقتصرت الآية القرآنية في مقام البيان على بيان حد المغسول ولم تتعرض الآية القرآنية إلى بيان كيفية الغسل؟ جوابه إن عملية الغسل وكيفية من الأمور الطبيعية الواضحة التي لا تحتاج بيانا من خط الشارع المقدس. ليش؟ لأن طريقة الغسل من المألوف، من المألوف خط أن يعمد الغاسل إلى الابتداء من المرفق، بل إن ابتداء الغاسل في عملية الغسل من أصابعه إلى المرفق يعد أمرا شاذا، الأمر العرفي من المرفق إلى الأصابع، أما أن نجد شخصا يغسل من الأصابع إلى المرفق يعد أمرا شاذا. لما كانت كيفية الغسل من الأمور الواضحة البينة العرفية المألوفة المعهودة لم تحتج بيانا من الشارع المقدس ولا إيضاحا، بخلاف مقدار ما يغسل فإنه احتاج إلى بيان وتحديد. لماذا؟ اليد، تعال إلى العرف، قبل لا يزعل شيخ عباس، تعال إلى العرف، نحن نطالبك أن تغسل يدك، لنسائل العرف ما هو المقصود من اليد؟ العرف يتحير، هل تقصد من اليد مجرد الكف؟ يد هل تقصد من اليد الكف وشيء من الزن يد؟ يعني قد يكون الأصابع استعمال قرآني زين، لكن خلنا قلنا القدر المتيقن ما هو ثابت بلحاظ العرف. الكف يد، الكف وشيء من الزن يد، الكف إلى المرفق يد، الكف وشيء إلى العضد يد، الكف إلى نهاية الكتف يد. فعندما يقول الشارع المقدس اغسلوا أيديكم زين، أي يد يريد؟ ولما كانت اليد مفهوم عرفي لكنه يستعمل على مصادق متعددة، احتاج ذلك إلى تحديد وبيان من قبل الشارع المقدس، فعمد الشارع المقدس إلى تحديده بخلاف كيفية الغسل، فإنها قضية عرفية مألوفة أن يبدأ من أعلى منطقة المغسول، خصوصا مع الإنسيابية، يعني بعض الأحيان يكون الأمر لا انسيابية فيه، فعندها يقال بأي كيفية قد تحقق. خب، أم يعني لو وجد، لو قلنا بأن المغسول عندنا عبارة عن أمر مستوي، فحينئذ لا معنى لأن يقال بالابتداء من جهة اليمين أو جهة اليسار، كلاهما على حد سواء، ابتدأت من اليمين أم ابتدأت من اليسار لا فرق، المطلوب استيعاب المنطقة المغسولة بأكملها زين، بل حتى لو ابتدأت من المنتصف لليمين ومن المنتصف لليسار أدى الغرض، لكن مع كون المغسول شيئا انسيابيا له أعلى وله أسفل، لا ريب أن المألوف والمعروف وهو العرفي أن يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل، وغير ذلك يكون أمرا شاذا. بنا
ولازم نصنف قال هذا الكلام في الواجب
زين. خب بعد هذا الأمر خب على أي حال
يعني على شيء ثم يخالف هذا الشيء.
خب بعد ذاك أمر آخر زين. إن قلت سلمنا بجميع ما ذكرتم إلا أنه لماذا لم يعمد الباري سبحانه وتعالى بالتعبير بكلمة من عوضا عن التعبير بكلمة إلى، يعني عوضا عن أن يقول اغسلوا أيديكم فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لم يقول سبحانه وأيديكم من المرافق، حتى نستفيد أن مبتدأ الغسل هو المرفق زين، خصوصا وأن من تفيد كلا الأمرين، كما تدل على تحديد المغسول تشير أيضا إلى بيان كيفية الغسل ويحقق الغرض حينئذ. قلت ما ذكرته يا شيخ هاني صحيح، أن الباري عز وجل لماذا لم يستعمل كلمة من التي تشير إلى الابتداء لتكون دالة على أن مبتدأ الغسل هو المرفق، إلا أننا نبلغه ونخبره بأن الله عز وجل استعمل إلى، لأن إلى أوضح في المدعى، بل هي الواضحة في المدعى بيان. ما ذكرت صحيح من حيث الابتداء، التعبير بكلمة من سوف يشير إلى تحديد الابتداء، لكنه لن يكون مشتملا أو مشيرا إلى الانتهاء، يعني لا يتضمن تحديد المنتهى الذي ينتهي إليه المغسول. ما يعني عدم وجوب الغسل إلى رؤوس الأصابع؟ لأن من المحتمل أن يقصد كون الغسل إلى خصوص الزند مثلا، أو إلى خصوص الساعد مثلا، أو إلى خصوص نصف الكف مثلا، خصوصا وأنه يصح القول اغسل يدك من المرفق إلى الزند، هذا التحديد يصدق عليه غسل لليد، فإن اليد تطلق ويقصد بها ما يكون إلى الزند أيضا. إذن النتيجة لما كانت خوف، هذا ما يمكن أن ذكره في المقام. أقول إذن لماذا لم يذكر الله عز وجل كلمة من عوضا عن كلمة إلى؟ لازمه يقول المصنف بيان الابتداء وعدم التعرض إلى المنتهى. أقول لقائل أن يقول في رأسه أكيد شيخ عباس لا إشكال، إن السكوت عن تحديد المغسول من حيث الانتهاء مشير إلى أن المطلوب غسل اليد حتى أقصى نقطة في اليد. زين قلت لك أنا ما يحتاج رأس شيخ عباس ذكرت أن المطلوب غسل السكوت إشارة إلى أن المطلوب غسل اليد إلى أقصى نقطة تكون فيه.
أحسنت
فيدخل عندها رؤوس الأصابع في المغسول. بكلمة فنية إن مقتضى الإطلاق السكوتي في تحديد نهاية المغسول يوجب شموله لرؤوس الأصابع. زين أما بالنسبة للمثال الذي ذكره المصنف خب المصنف ذكر مثالان في المقام اغسل يدك من المرفق إلى الزند. صحة المثال الذي ذكره المصنف واضح أن منشأ القرينة يعني لما قال إلى الزند فقد حدد وأشار إلى أنني لا أطلب الغسل مطلقا وإنما أطلب الغسل إلى قطعة أو إلى أطلاق من أطلاقات اليد. خب مجرد صحة إطلاق اليد إلى هذه المنطقة لا يعني عدم مطلوبية غيرها، ولهذا أقول لو سكت حقق الغرض. بعد لماذا عبر الباري سبحانه وتعالى بكلمة من أو بكلمة إلى؟ هذا الآن إحنا لا نعلمه، هذا من الإصرار الإلهية. أما التبرير الذي جاء به المصنف منقوض بما ذكرنا.
بس لو قلنا مثلا بأن الله سبحانه وتعالى كان يريد فقط النظر إلى كيف إلى حد المقصود.
جميل. جميل.
على اعتبار أنه ما يريد ينظر أصلاً إلى.
جميل.
في الأمر الآخر.
جميل. جميل. أحسنتم. يعني بالنتيجة
والكيفية أساسا هو أنا اللي أتبنى والكيفية موكلة إلى الرسول
صلى
الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما يريد يبين كل شيء في القرآن.
جميل جميل.
وإنما يريد يربط الناس بالنبي وأهل الجنة.
جميل جميل جميل. طبعا أتفق معكم في الجملة لا بالجملة. مقتضى ما ذكرتم أن الآية القرآنية بصدد بيان تحديد المغسول وليست بصدد بيان كيفية الغسل. خب زين طبعا لم يشكل عليكم احتمال بشكل عليكم بهذا الإشكال، لازم ذلك أن لا تكون الآية القرآنية من آيات الأحكام. لا يمكنكم أن تجيبون بأن كون الآية من آيات الأحكام إما لبيان الحكم الشرعي أو لبيان موضوع الحكم الشرعي. لنوسع الدائرة، بيان الحكم الشرعي أنه وجوب الوضوء، بل الآية اشتملت على الأمرين بيان الحكم وبيان الموضوع، إنما لم تتعرض لخصوصية من خصوصيات الحكم وهو الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، فلا يرد. أنا سلم إياكم جميع ما ذكرتموه في المقام أقبله جملة وتفصيلا، وأن الآية القرآنية أساسا ليست بصدد بيان كيفية الغسل وإنما هي بصدد بيان المغسول تحديد المغسول. على أي حال الحاصل لما كانت الآية القرآنية في بيان تحديد المغسول فقط وليست في مقام بيان كيفية الغسل لن يستفاد منها جواز النكس في غسل اليدين. نعم سوف تدل الآية على جوازه بالأطلاق السكوتي إذا قلنا بأنها بصدد البيان في مقام البيان من هذه الجهات، فإنها لم تبين الكيفية. مقتضى سكوتها يدل بالإطلاق على مشروعية الغسل بالابتداء من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس لو قلنا أنها في مقام البيان، أما إذا قلنا ليست في مقام البيان لا. على أي حال هذا الإطلاق القرآني قابل للتقييد بالنصوص، فإذا جاءنا نص يعني طبعا كل بناء على أن للآية إطلاقا لأنها في مقام البيان من هذه الجهة، أما لو أنكرنا فلا. على أي حال خب إذا سلمنا بأن هناك إطلاقا منعقدا للآية القرآنية في المقام، هذا الإطلاق قابل للتقييد بالنصوص بمثل ما ورد في الأخبار البيانية وقد أشار المصنف إليها. مثلا من الأخبار البيانية التي أشار المصنف إليها في المقام التالي، هذه الرواية: ثم غمس كف واردة في الباب الخامس عشر من أبواب الوسائل الحديث رقم 3. نقرأ في المجلد الأول طبعا من مجلدات الوسائل، رواية كالتالي، صفحة 388، صحيحة زرارة وبكير بن عين. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بطشت أو تور فيهما، يمكن على قولتنا حب أو ما شاء، يعني إناء في ماء، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى، لاحظوا، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها ما صنع باليمنى. فإن هذا التعبير صريح في الدلالة على اعتبار الابتداء في الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. يؤيد ذلك زين، يؤيد ذلك مكاتبة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في الباب 32 من أبواب الوضوء، حديث رقم 3. طبعا مكاتبة الإمام الكاظم وهي قضية علي بن يقطين رضي الله تعالى عنه، صفحة 444 من المجلد الأول من الوسائل. محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الإرشاد، طبعا لو أردنا أن ندقق، أولا الكلام طبعا كتاب الإرشاد، خب كتاب الإرشاد لا كلام في ثبوت نسبته إلى شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة، إذا كان هناك كلام وتشكيك في نسبة كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد فلا ينبغي التدقيق إذن حتى لا يلتبس. عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفاضل أن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء، فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام، فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، هذه دلت على جواز النفس لكن دتقية شاهدنا زين. فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابة على خلافه. وطبعا أساسا لو رجعنا إلى القصة كاملة، وعلي بن يقطين كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله عن المسح على القدم، فإن أصحابنا اختلفوا فيه أن المسح إلى الكعبين إلى قبة القدم أو إلى المفصل، في تحديد ما هو الكعب، وإذا الإمام عليه السلام يجيبه بجواب يتضمن وضوء العامة. الغريب هنا دي فعلا احنا نحتاج اليوم إلى أمثال علي بن يقطين، أخذ الكتاب وسلم بما في، وين السؤال وين الجواب؟ ما قال ده الإمام مشتبه، ما قال ده الإمام غلطان، ما قال أبدا، أخذ الكتاب مسلما والتزم بما جاء فيه. شوف لاحظ، مما جميع العصابة على خلافه، ثم قال هذه النقطة الغريبة جدا، هذه منشأ جلالة علي بن يقطين وأضرابها، مولاي أعلم بما قال وأنا أمتثل أمره، هذه النقطة المهمة. فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السلام. وسعي هنا، وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد، وقيل إنه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر بالوضوء، فلما نظر إلى وضوئه نادى كذب يا علي بن يقطين، من زعم أنك من الرافضة؟ وصلحت حاله، حاله علي عند الرشيد، وورد عليه الآن زال الخوف، ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام، ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك. شاهدنا، واغسل يديك من المرفقين، قال له توضأ كما أمرك الله. فإذن الأمر اللازم أو الوضوء الواجب هو هذا، كما أمرك الله، اغسل يديك من المرفقين كذلك، يعني مرة فريضة والأخرى إسباغا، فتدل على لزوم الابتداء في عملية غسل الوجه من وين؟ غسل اليدين من وين؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع. إلا أننا عبرنا عنها بالمؤيد دون الدليل، وذلك بسبب ضعفها السندي، فإن سندها يعاني علتين: العلة الأولى وجود محمد بن إسماعيل، والعلة الثانية في وجود محمد بن الفاضل. الكلام في محمد بن إسماعيل ومحمد بن الفاضل ولو بصورة موجزة يأتي عليه الكلام، والحمد لله.